بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة، ونحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذا الاجتماع، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وبعد، فنواصل على بركة الله مسيرتنا المباركة إن شاء الله في أفياء قواعد التفسير. وكنا فيما سبق قد شرعنا في جملة من القواعد، وكان آخرها القاعدة السادسة، وهي تفسير القرآن بالقرآن. وفي هذا اليوم إن شاء الله نبدأ على بركة الله في القاعدة السابعة بحسب تسلسل القواعد، وهي القاعدة الثالثة في الفصل الثاني، وهو أصول التفسير، القواعد المتعلقة بأصول التفسير. القاعدة السابعة: تفسير القرآن بالسنة النبوية. تفسير القرآن بالسنة النبوية، والكلام على هذه القاعدة في خمس مسائل. المسألة الأولى: المراد بتفسير القرآن بالسنة. حينما نقول تفسير القرآن بالسنة فماذا نعني؟ الجواب: المراد باختصار هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني القرآن. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني القرآن، فهذا تفسير القرآن بالسنة. والأمثلة على القول كثيرة، منها على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم: إن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. فهذا الحديث قولي صريح في بيان معنى آية من القرآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثال الفعل ما جاء في سياق حديث جابر رضي الله عنه الطويل في صفة الحج، قال: حتى إذا أتينا البيت معه صلى الله عليه وسلم فاستلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. هذا والحديث رواه مسلم. فلو تأملت في هذا الحديث تجد أن هذا المذكور تفسير نبوي فعلي. لماذا؟ لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فأنت حينما تقرأ الآية وتقرأ الحديث، ألا يكون هذا الحديث تفسيرا لها؟ الجواب: بلى. فالحديث هذا وهو فعل، عبارة عن فعل نقله جابر رضي الله عنه، فهذا الفعل أفادنا في بيان معنى الآية وفي فهم المراد منها، وهذا تفسير. بل ذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في حجته تفسير لآيات الحج. أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجته تفسير لآيات الحج. طيب، بقي معنى الثالث وهو التقرير. قلنا القول والفعل والتقرير. التقرير الحقيقة أمثلته قليلة جدا، لكن من الأمثلة الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله، ثم قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا الحديث لو تأملت لا تجد فيه قولا النبي صلى الله عليه وسلم الكلام السابق، وليس فعلا، وإنما هو تقرير. والمتكلم من؟ نعم، الحبر اليهودي هو الذي تكلم بهذه الأشياء، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، ضحك، وضحكه دلالة على ماذا؟ على إقراره. وأيضا قرأ الآية. فهذا الحقيقة، هذا الحديث يفيد في بيان معنى الآية، يفيد في بيان معنى الآية. طيب، المسألة الثانية: منزلة التفسير النبوي. إذا عرفنا المسألة الأولى وهي المراد به ما معناه، وذكرنا مثالا على كل يعني التعريف، قلنا هو ما ورد من قول أو فعل أو تقرير في بيان معاني القرآن، وذكرنا مثال على كل واحد. المسألة الثانية: منزلة التفسير النبوي. الحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلا خلاف هو المفسر الأول والمرجع المقدم في بيان معاني كلام الله جل وعلا، وذلك لأنه مؤيد بالوحي، وهو أعلم الناس بربه جل وعلا، وهو أعلم الناس بربه جل وعلا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بين الله تعالى أن مهمة الرسول الكريم بيان هذا الذكر الحكيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه مهمته، بيان هذا القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر. والذكر هنا في الآية ما هو؟ هو القرآن بإجماع المفسرين. المراد بالذكر هنا القرآن بإجماع المفسرين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. وقال ابن مهدي رحمه الله، وهو من كبار أئمة الحديث، قال: الرجل إلى الحديث أحوج منه إلى الأكل والشرب، الحديث يفسر القرآن. وقال مكحول الشامي، وهو من ثقات التابعين ومفسريهم: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. وهذا المعنى بالمناسبة جاء عن عدد من السلف، جاء عن غيره، الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير وغيرهم من السلف. لكن ما معنى هذه العبارة؟ هذه العبارة قد تشكل. السنة أحوج القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. المعنى، معنى احتياج القرآن إلى السنة، أن السنة مبينة للقرآن ومفصلة لمجملاته. فالسنة شرح وبيان وإيضاح للقرآن، فلهذا فهم القرآن يتوقف على السنة، والعكس ليس كذلك. واضح؟ وسيأتي توضيح هذا. واضح؟ نعم. وقال حسان بن عطية، وهو من كبار التابعين وثقاتهم: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل بالسنة التي تفسر ذلك. واضح؟ ومن باب الفائدة وإتمام هذا المبحث، فإن هذه قاعدة مفيدة الحقيقة، وهي السنة، مراتب السنة مع القرآن، مراتب السنة مع القرآن. السنة مع القرآن على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن تأتي مقررة لما في القرآن، يعني سنة موافقة مقررة لما في القرآن، شيء في القرآن تأتي به السنة، مثل توحيد الله جاء في القرآن جاء في السنة، بر الوالدين جاء في القرآن جاء في السنة، نعم وهكذا. المرتبة الثانية سنة تفسر القرآن وتبين المراد منه، يعني يكون في القرآن مجمل وتأتي السنة تبين، مثل تفصيل أحكام الصلاة في القرآن وأقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي الأحكام والأركان والواجبات وما إلى ذلك أخذناها من السنة. الحج جاء في القرآن مجمل ولله على الناس حج البيت، لكن كيف نحج؟ نأخذه من السنة. نعم. الثالث، المرتبة الثالثة أن تأتي السنة بأحكام جديدة ليست في القرآن، وهذا أيضا له أمثلة متعددة، في هناك أحكام شرعية جاءت بها السنة وليست في القرآن، يعني مثلا صلاة الكسوف هل تجد ذلك في القرآن؟ لا، بل حتى بعض الأشياء التي ذكرت في القرآن لكن جاءت السنة بأحكام جديدة إضافية، يعني مثلا المحرمات من المطعومات جاء في القرآن لكن أضافت السنة أشياء، مثل تحريم الحمار الأهلي هذا في السنة ولم يرد في القرآن. نعم صحيح، المسألة المحرمات في النكاح جاء في القرآن تفصيل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن ذكر وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، بعد أن ذكرهن تفصيلا قال وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني ما عدا هذا المذكور فهو حلال، فظاهر القرآن أنه يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لكن جاءت السنة بتحريم ذلك في الحديث الصحيح، لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فهذا حكم جديد جاءت به السنة وليس في القرآن. إذن السنة مع القرآن على ثلاث مراتب كما ذكرنا، تأتي السنة موافقة ومقررة، والمرتبة الثانية مبينة، والمرتبة الثالثة تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن. نعم. الثانية، الثالثة بأحكام جديدة، تأتي السنة بأحكام جديدة، لا التقييد والتخصيص هذا بالثاني، لأن من البيان تخصيص العام وتقييد المطلق وبيان المجمل، كل هذا يدخل في المرتبة الثانية. نعم. طيب المسألة الثالثة في هذه القاعدة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ سؤال. والجواب، الحقيقة هذه المسألة لم ترد عند المتقدمين، وبحسب البحث أن الذي يعني أثار هذه المسألة أحد علماء الذين كتبوا في أصول التفسير وما إلى ذلك من المتأخرين، وهو الشيخ الذهبي رحمه الله، توفى سنة 1397. فهذا بحسب ما اطلعت عليه هو أول من أثار المسألة ونصب الخلاف فيها، نعم، على قولين، وذكر القول الأول كذا ودليلك كذا والقول الثاني كذا ودليلك كذا، لكن في الحقيقة وعند التأمل أنه لا ينبغي يعني ذكر هذا الخلاف، وأن خلاصة المسألة تؤول إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه ما يحتاجون إليه في تفسير القرآن، وهذا البيان على صور سيأتي بيانها إن شاء الله، واضح. ومما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله كلمة كلمة وجود الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض معاني ألفاظ القرآن، صحيح، وإن كان هذا يعني أكثره يعود إلى اختلاف التنوع، لكن لو كان عندهم تفسير نبوي كامل للقرآن فإنهم قطعا سيرجعون إليه عند الخلاف ويتفقون عليه. نعم. ويلزم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع ألفاظ القرآن كما فهمه بعض المعاصرين، يلزم على ذلك أن جزءا من السنة في بيان القرآن أضاعه الصحابة أو من بعده، أو كتموه عن الأمة، إما كتمان رواية أصلا أو كتمان نسبة، يعني بأن كانوا يفسرون القرآن بما سمعوه لكن ينسبونه ينسبونه لأنفسهم، وهذه كلها طبعا لوازم شنيعة وبعيدة. فالخلاصة أيضا في هذه المسألة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ الجواب نعم. طبعا في جزء من القرآن بين، ما يحتاج إلى بيان أصلا، يعني في أشياء أصلا بينة لا أحد يجهله، يعني ما هل يفسر السماء والأرض والجبال والماء؟ واضحة، ما أحد يجهل المعاني هذه. وهناك أشياء تذكرون في تقسيم التفسير، قسمة ابن عباس قسم إلى أربعة أقسام، تفسير لا يعلمه إلا الله، فالمقصود أنه فسر وبين ما يحتاج الناس إليه، ما يحتاج الناس إليه. نعم نعم، ما يحتاج الصحابة إليه، نعم، لأنهم هم الناس في عهده. نعم. المسألة الرابعة، أنواع التفسير النبوي. أنواع التفسير النبوي، يعني حينما نتأمل هذا التفسير الوارد أو السنة النبوية وما يتعلق ويتصل بها في تفسير القرآن، يمكن أن نجعل هذا الوارد أنواعا، نجعله أنواعا. النوع الأول التفسير النصي اللفظي الصريح، يعني التفسير النصي أو تقول التفسير اللفظي أو تقول التفسير الصريح، كلمات متقاربة. والمقصود بهذا النوع هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من نص لفظي صريح في تفسير الآية، يعني مطابق. مثلا سبق المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذا حديث. مثلا حديث عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ثم قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. فهذا تفسير صريح مباشر. أيضا حديث أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، فقال صلى الله عليه وسلم مستقرها تحت العرش. حديث رواه البخاري ومسلم، فهذا تفسير نصي صريح لفظي مباشر. أيضا في قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ما هو الحساب اليسير؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وهو في الصحيحين أيضا. فهذه كلها أمثلة وغيرها تندرج تحت هذا النوع، المقصود المثال. النوع الثاني التفسير الموضوعي، وماذا نعني به؟ يعني أن يستفاد من السنة النبوية في بيان الموضوع الذي تضمنته الآية تقريرا أو تفصيلا، دون أن يكون في الحديث تفسير مباشر للآية، وإنما المسألة الارتباط ما نوعه؟ في الموضوع. الارتباط بين الحديث والآية هو في الاشتراك في ماذا؟ في الموضوع. مثلا عند قوله عز وجل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، يذكر الأحاديث الواردة في النار، قوله صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فآذن لها بنفسين الحديث ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في صفة النار أعاذنا الله وإياكم منها. هذه الأحاديث تعتبر بيان إيش؟ موضوعي، بيان موضوعي. مثلا مثال آخر في عند قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هناك أحاديث كثيرة جدا تتعلق بهذه الآية من جهة الاشتراك في الموضوع، حديث الواردة في حقارة الدنيا والتزهيد فيها والترغيب في الآخرة، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وغيرها من الأحاديث كلها تعتبر بيان لهذه الآية، لكن بيان إيش؟ بيان موضوعي، بيان موضوعي. نعم. وبهذا يظهر أن دائرة البيان النبوي للقرآن بهذا النوع واسعة، لكن يعني لا ينبغي أن نتوسع كثيرا في هذا في باب التفسير حتى لا يخرج التفسير عن إطاره. وهذا مسألة يعني الإمام الشوكاني رحمه الله انتقد هذا المنهج، له كلام في هذا في صدر سورة الإسراء، انتقد بعض المفسرين وسماهم من المفسرين المشاهير كابن كثير والسيوطي، وقال يعني أنهم أطالوا في هذا الموضع بذكر أحاديث الإسراء، وذكروا الأحاديث الواردة في فضل المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يقول وهذه معروفة، الأحاديث معروفة في مواضعها من كتب السنة، وليس القصد أن ننقل هذه الأحاديث إلى كتب التفسير لأن هذا قد يخرج بالتفسير عن سياقه، وأن المقصود بالتفسير هو ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وما يتصل به من أسباب النزول والأحكام المتعلقة بالآية ونحو ذلك. نعم. ذكر هذا كما قلت من أراد أن يرجع إلى كلامه في بداية سورة الإسراء، وهذا ملحظ جيد، ملحظ جيد، يعني أننا نستفيد بقدر ولا نتوسع حتى لا يخرج التفسير عن حده. نعم. طيب، النوع الثالث التفسير اللغوي، وماذا نعني به؟ نعني أن يستفاد من السنة في بيان المعنى اللغوي للفظة من ألفاظ القرآن. طبعا هذا النوع لم يكن موجها للصحابة لأنهم كانوا عربا أقحاح، لم تشبهم عجمة أو لكنة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لهذا لم يكونوا محتاجين لبيان الغريب، معاني المفردات لم يكونوا محتاجين لذلك كحاجة من بعدهم، وإنما استفاد من هذا النوع الذي نذكره الآن من جاء بعدهم ممن يعني جاء بعد تأثر العربية ودخول العجمة واللحن عليها، فلهذا ضعف اللسان العربي، السلام ورحمة الله، ففزع أهل العلم إلى موروث العرب شعرا ونثرا لفهم الغريب وبيان معاني مفردات القرآن، ونحن نعلم أن أفصح العرب هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلهذا نستفيد منه في بيان ألفاظ القرآن. واضح؟ يعني مثال، نضرب بالمثال يتضح المقال. في الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا الحديث الصحيح موضع الشاهد من أين؟ عزين، لما قال لهم خرج عليهم فرآهم حلقا فقال ما لي أراكم عزين. نستفيد بيان معنى كلمة عزين الواردة في قوله تعالى فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، ولا لا؟ نعم، وأن معناها الحلق المتفرقة، حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا. نعم. النوع الرابع من التفسير التفسير الاستشهادي، بمعنى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآية في حديثه من غير أن يكون فيها من غير أن يكون فيه تفسير مباشر، وإنما يذكرها على سبيل الاستشهاد لحادثة أو التأكيد والتقرير لحديثه. مثلا في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال ألا تصليان، فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا. قال ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، فهذا استشهاد بالآية، هذا استشهاد بالآية. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان، ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. طيب، وجمع الآيات التي استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه وربطها بالحديث هذا مبحث لطيف، ونخرج بفائدة في بيان ارتباط السياق بالآية، وهذا يفيد في فهم معنى الآية. النوع الخامس التفسير العام، وهو عموم سنته صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، مما يفيد في بيان شيء من القرآن ولا يندرج تحت شيء مما سبق، يعني أي شيء من السنة يفيد في بيان معاني القرآن ولا يدخل تحت الأنواع السابقة الأربع فهذا ندرجه في هذا النوع وهو التفسير العام. ولهذا يقولون لا غنى للمفسر عن النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، يعني المفسر يحتاج حتى يكون بناؤه صحيح وتأصيله قوي في هذا العلم لابد أن يكون على صلة واطلاع بالسنة النبوية، السنة النبوية والسيرة، السيرة أيضا تدخل في السنة بمعناها العام، لأنها عبارة حياة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي للقرآن، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، لما سئلت عن خلقه قالت أتقرأ القرآن؟ قال بلى، قالت فإن خلقه القرآن. وقال جابر رضي الله عنه في سياق الحديث في سياق حديث الحج الطويل قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به. وقال الإمام الشافعي جميع السنة شرح للقرآن. نعم، يعني مما لم يدخل في الأنواع السابقة. فإذا الخلاصة أن الاطلاع على السنة وفهمها مفيد جدا، بل مطلب لفهم القرآن لما بينهما من ارتباط. طيب، المسألة الخامسة والأخيرة صور التفسير النبوي. لاحظ الفرق، هناك فرق بين الأنواع وبين الصور. فالصور يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره للقرآن الكريم جاء على صور متعددة، من أشهرها الصورة الأولى تفسير المفردات، بيان المفردات أو بيان الغريب، وهذا ليس بكثير. لماذا؟ نعم، لأن الذين نزل عليهم القرآن عرب فصحاء يفهمون الألفاظ ومعاني الألفاظ، لكن من ذلك على سبيل المثال قوله صلى الله عليه وسلم لما حديث يعني الشاهد منه آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال والوسط العدل والحديث رواه البخاري وهذا من المرفوع والوسط العدل يعني معنى إذن جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا نعم فهذا فيه التفسير وأيضا في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا قال ألا تجوروا فهذا فيه تفسير لللفظ تعولوا بمعنى تجوروا من الجور نعم الصورة الثانية تعيين المبهم ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى رضي الله عنه في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قال هم قوم هذا قال هم قوم هذا يعني الأشعري أبو موسى الأشعري فهذا فيه بيان للمبهم وكذلك في حديث عبد الله بن زمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها قال انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة والحديث في الصحيحين فهذا فيه تعيين بالوصف دون الاسم فيه تعيين بالوصف دون الاسم أنه رجل عزيز في قومه عارم يعني خبيث وشرير ومنيع في رهطه الصورة الثالثة تخصيص العام تخصيص العام ومن الأمثلة على ذلك لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون شق ذلك على الناس وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه لأن الآية الظلم في الآية نكرة في سياق النفي ولم والقاعدة النكرة إذا وقعت في سياق النفي فهي تفيد العموم يعني أي ظلم فهموا ذلك هذا مقتضى عموم الآية لكن لما ذكروا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك متفق عليه إذن الآية عامة لفظ الآية عام وجه العموم نكرة في سياق النفي وهذا يفيد العموم لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العام وقصره خصه وقصره على صورة واحدة وهي صورة الشرك وأن المقصود بالآية هو الشرك نعم 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 هذا قد يكون من بيان المجمل نعم طيب الصورة الرابعة تقييد المطلق يعني يكون الآية مطلقة فتأتي السنة تقيد هذا الإطلاق ومن أمثلته قوله عز وجل في سياق أحكام المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين فلفظ وصية هذه مطلق كلمة وصية مطلق لكن جاءت السنة بتقييد ذلك بالثلث وقصة سعد بن أبي وقاص الحديث المشهور الشاهد قوله الثلث، والثلث كثير، الثلث يعني أن الوصية لا تزيد على الثلث، نعم، ولا وصية لوارث، فقيدت بهذه الأمور أن الوصية لا تجوز لوارث ولا تزيد على الثلث، فهذا تقييد للمطلق في الآية. الصورة الخامسة بيان المجمل، وهذا أمثلته كثيرة، ومن أشهرها بيان السنة للأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة الذي ورد في القرآن، فقد جاءت السنة مبينة لهذا المجمل، وفي الحج كما سبق. ومن ذلك مثلا قوله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه فدية فعل المحظور في الإحرام. في الآية قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هذا مجمل، الصيام مجمل والصدقة مجمل، فجاءت السنة ببيان هذا المجمل، وأن الصيام 3 أيام والإطعام يكون 6 مساكين، نعم، لكل مسكين نصف صاع، نعم. النسك لا شاة، ذبح شاة، لا المقصود به ذبح شاة، قد يكون هذا، قد يكون، نعم. طيب، واضح يا أخوان؟ إذن بهذا نكون انتهينا من الكلام على هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة وأصل مهم في أصول التفسير، وينضبط به مسيرة الإنسان في تفسيره وكلامه على معاني الآيات. وخلاصة ما ذكر 5 مسائل: المسألة الأولى معنى التفسير بالسنة، تفسير القرآن بالسنة النبوية، والمسألة الثانية منزلة هذا الأمر، المسألة الثالثة هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله، والرابعة الأنواع، والخامسة الصور. نعم، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.